وقود الانتصار، حريتي والشمس في يمناي بالعزيمة، لا تقبل الهزيمة يا قدسنا العظيمة.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الغربيين قاموا بنهب أموال شعوب العالم بذريعة إيجاد الديمقراطية فيها. الرئيس الإيراني يقول إن الأعداء باتوا اليوم يشعرون بالضرر جراء التقدم الذي حققته الجمهورية الإسلامية. طهران تطالب المجتمع الدولي بإدانة الحوادث الإرهابية الأخيرة في إيران لمنع المزيد من العنف. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن تقدم الجمهورية الإسلامية يبطل منطق الديمقراطية الليبرالية، قائلا إن الغربيين قاموا بنهب أموال شعوب العالم بذريعة إيجاد الديمقراطية، وإن أوروبا الفقيرة أصبحت غنية مقابل فرض الفقر الشديد على دول العالم الثالث. ولدى استقبال حجر من أهالي محافظة إصفهان، قال آية الله السيد علي الخامنئي إن إصفهان هي مدينة العلم والجهاد والفن الإسلامي، وهي مدينة حية على مر التاريخ، حيث خرج منها علماء عم صيتهم أرجاء العالم الإسلامي. وأشار سماحة إلى مؤامرة الأعداء في تعكير الأمن في إيران خلال الأيام الأخيرة، وقال إن الأعداء يشعرون بالعجز أمام قدرات الشعب الإيراني، لأن هذا الشعب الأبي تمكن خلال حرب 8 سنوات من إنجاز انتصار عظيم، بينما جميع الدول للعالم تقريبا كانوا يقفون إلى جانب صدام. أكد الرئيس الإيراني أن العدو يشعر بالضرر من تقدم الجمهورية الإسلامية، قائلا إننا نشهد اليوم حرب إرادات بدأت منذ انتصار الثورة الإسلامية. وأوضح السيد إبراهيم رئيسي في كلمة له أنه رغم سياسة الحظر التي يمارسها الأعداء، إلا أننا اليوم نخطو خطوات كبيرة نحو التقدم وتعزيز الإنتاج والاقتصاد المقاوم، مضيفا أن الأعداء لا يريدون رؤية إيران قوية قادرة على حل المشاكل، وقد وضعوا عراقيل حتى في طريق دخول الأدوية التي يحتاجها المرضى في البلاد. قال رئيسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت 15 مرة إن نشاطات إيران النووية ليس فيها أي انحراف، لكنهم اليوم عادوا ليقولوا إن لديهم شكوكا في هذا المجال. أكد وزير الخارجية الإيراني العمل على استصدار قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران يعد استغلالا لمكانتها وتسييسا لوظائفها. وحذر حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني أن طهران ستقوم بإجراءات مماثلة ردا على أي قرار صادر من الوكالة ضد إيران. وأضاف أن الولايات المتحدة استغلت الوكالة مرة أخرى ووضعت قرارا ضد الجمهورية الإسلامية على الطاولة من أجل التأثير على الوضع الداخلي فيها وممارسة الضغوط القصوى. وتبع أن دول المنطقة لديها القدرة على الحفاظ على السلام والأمن، وأن القوات العسكرية الأجنبية باتت اليوم تمثل تهديدا لأمن الطاقة في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بصمت المجتمع الدولي إزاء الحوادث والهجمات الإرهابية في إيران، مطالبة إياه بإدانة هذه الهجمات لمنع المزيد من العنف. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: لقد شهد الشعب الإيراني والمجتمع الدولي أعمالا إجرامية لمجموعة إرهابيين أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال وعدد من المدافعين عن الأمن، وللأسف الشديد نشاهد صمتا متعمدا من قبل المجتمع الدولي إزاء هذه الأعمال الإرهابية. كما أضاف البيان أن هذا الصمت المتعمد إزاء الأعمال الإرهابية سيؤدي إلى انتشار الإرهاب في العالم، مضيفا أن إيران تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية لجرائم الإرهابيين والدول الداعمة لهم. استشهد 4 عسكريين سوريين وأصيب آخرون ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية. وذكر مصدر عسكري سوري أن الكيان الصهيوني نفذ صباح اليوم عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط باتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوية لصواريخ العدوان. يذكر أنه استشهد عسكريان وأصيب 3 آخرون بجروح في 13 من الشهر الجاري جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا العدوان الإسرائيلي الجديد على سوريا نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
منذ الصباح الباكر في الساعة 6:30 تقريبا شن طيران كان الاحتلال الإسرائيلي غارات على المنطقة الوسطى في سوريا، وأكد مصدر عسكري أن هذه الغارات انطلقت من البحر المتوسط قبالة منطقة بانياس واستهدفت المنطقة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد 4 عسكريين وجرح عسكري آخر وأضرار مادية في المكان. الأصوات التي سمعت كانت في مناطق حمص وحما ومنطقة جبلة وبانياس في الساحل السوري في المنطقة الوسطى السورية، حيث شاهد الأهالي بأم العين انطلاق صواريخ الدفاع الجوي باتجاه الصواريخ التي أطلقتها طائرات كيان الاحتلال الإسرائيلي وأسقطت معظمها في السماء وقبل وصولها إلى أهدافها. هذا العدوان يعتبر العدوان 30 الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي في عام 2022 على الأراضي السورية، وجاء بعد أيام من الاستهداف الذي شنه طيران كيان الاحتلال الإسرائيلي على مطار الشعيرات في 13 من الشهر الجاري، وأدى أيضا إلى وقوع خسائر مادية وبشرية في تلك المنطقة. المراقبون هنا في دمشق يعزون هذا التصعيد الإسرائيلي بعد الزيارة التي قام بها المسؤول الأمريكي وما يسمى قائد المنطقة الشمالية في الكيان الإسرائيلي إلى الجولان السوري المحتل، والذي أكد أن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا على سوريا، وأيضا يربط هذا العدوان بالتحرك الأمريكي في شمال شرق سوريا وتحديدا في مناطق سيطرة قسد الذي ما زال مستمرا عبر وفود أمريكية تأتي لطمأنة قسد وأيضا تثبيت وجودها في تلك المنطقة، بالإضافة إلى التحركات التي تقوم بها داعش الآن في منطقة التنف وتحديدا في شمال منطقة التنف، والتحركات التي ما زالت مستمرة لاستهداف القوافل العسكرية والمدنية وبالذات على الطرق الدولية الواصلة بين المحافظات. المراقبون يعزون هذا التصعيد أيضا إلى أن الكيان الإسرائيلي يحاول تصدير أزمته الداخلية بالذات بعد وصول اليمين المتطرف إلى الحكم، وأيضا محاولات أيضا العبث في الأوراق السياسية من خلال استمرار الاستهداف والعدوان على سوريا.
أعلن مصدر أمني عراقي استشهاد 4 عناصر من الجيش العراقي إثر هجوم لعصابة داعش على موقع للجيش في قضاء دبس بمحافظة كركوك. إلى ذلك بدأت قوة الحشد الشعبي عملية تفتيش واسعة من 5 محاور لمطاردة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى. وتهدف هذه العملية إلى تعقب بقايا فلول داعش وتدمير أوكارهم في سلسلة جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم في المنطقة المحصورة بين طريق بغداد كركوك وطريق عين ليلة ناحية قرة تبة وبخمسة محاور رئيسية أخرى. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم قوات الاحتلال الصهيونية التي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس. وقالت كتيبة نابلس في بيان مقتضب أن مجاهديها استهدفوا قوة الاحتلال الصهيوني بسليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققوا إصابات دقيقة. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس تواصلت لأكثر من ساعة، ثم بدأت القوات الصهيونية بالانسحاب من المدينة جراء رصاص المقاومين. إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد لحظات وعلى مدى نصف ساعة نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي، يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 46. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة الخامسة تماما، عند 15:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج معكم على الهواء. في الساعة 15:15 سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. في تمام الساعة 6:00 نشرة الأخبار والتقارير. استفتاءات يأتيكم في الساعة 6:15، بعد ذلك يأتيكم برنامج أبو ذر الغفاري. نساء في الإسلام في الساعة 6:50، في تمام الساعة 7:00 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 8:00 تماما، عند 8:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان عراق الرافدين. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة،
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. وسهلا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
أحبائنا، هل فيكم من لا يحب الأشجار؟
ها؟ لا يوجد. فنحن كلنا نحب الأشجار حولنا لأنها تبهج الحياة.
نعم يا أصدقاء، كلنا نسعد عندما نرى الأشجار، فنحن نشعر بالهدوء والطمأنينة والراحة بين الأشجار، وينتابنا شعور بالأمان.
وحتى إذا أردنا أن نقضي ساعات للاستراحة، فأفضل الراحة أين تتحقق لنا؟
تتحقق لنا تحت ظلال الأشجار. فالأشجار تعطي روحا لإدامة الحياة، نزرعها لتبقى ذكريات حية إن شاء الله.
نعم، أما اليوم يا جنان ويا أصدقائنا، نريد أن نخبركم باليوم الوطني في إيران لغرس الأشجار.
نعم يا أصدقائنا، إنه يوم 15 من شهر إسفند، الموافق 4 من شهر فبراير شباط من كل عام.
نبدأ أحباءنا الحلوين أولى الفقرات، وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، قصة اليوم ستكون حول ماذا يا حنان؟
حول تشجيع الأطفال على الزراعة، أي زراعة الأشجار والنباتات، سواء في البيت أو في الحدائق العامة أو في المدرسة أو في الطرقات حتى.
نعم يا أصدقاء، ولكي نعلم أطفالنا الحلوين صغارنا الأعزاء على هذا الموضوع، يجب أن يعرفوا قبل كل شيء أهمية الزراعة وأهمية زرع الأشجار والأزهار أيضا.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أعزائي تعالوا معا لنستمع قصة اليوم. أحبة الحلوين، سنتابع قصة اليوم مع صديقنا سلام، وكيف تعلم زراعة الأشجار من أبيه، فراح يقوم بذلك أيضا في المدرسة حتى أعجب معلمه به وكل التلاميذ أصدقائه. أحبائي، لما عاد سلام من المدرسة هرع مسرعا إلى أمه وقال:
أمي.
نعم.
أمي.
نعم يا سلام.
عفوا، أولا السلام عليكم.
وعليك السلام.
هل يمكن أن تهيئي لي الطعام بسرعة يا ماما؟
ولماذا أنت على عجلة اليوم؟
لقد اتفقنا أنا وأصدقائي أن نخرج قليلا، وكل واحد معه دراجته الهوائية.
كل يوم تخرجون لكي تلعبوا بدراجاتكم الهوائية. ها؟
وما ضرر في ذلك يا أمي؟ قد عدت توان من المدرسة وأكملت واجباتي مع بقية الزملاء.
حسنا اذهب، لكن انتبه لنفسك. اذهب يا أبا.
طيب.
اذهب.
طيب يا ماما.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبا سلام.
وعليكم السلام يا أبي.
إلى أين أنت ذاهب يا سلام؟
قلت لأمي يا بابا سوف أذهب للعب بالدراجات الهوائية مع بقية أصدقائي.
لا يا سلام، أنا أقترح عليك البقاء هنا، وسوف تطلب من أصدقائك أيضا أن يحضروا إلى هنا أيضا.
أصدقائي يحضرون إلى هنا؟
نعم يا ولدي نعم. سوف تتعلم أنت وأصدقائك شيئا جديدا ينفعكم كلكم، مثل ما ينفعنا نحن أيضا.
وما هو يا أبي؟
ماذا تريد أن تعلمهم يا أبا سلام؟ ها؟
سوف أعلمك يا سلام شيئا عن الزراعة.
الزراعة؟
نعم.
ماذا يعني يا أبي؟ تريدني أن أكون فلاحا؟
لا يا بني، ألم تشاهدني يوم أمس كم عملت في حديقة البيت؟
نعم يا أبي شاهدتك.
ألم يخطر ببالك أن تبادر وتساعد أباك قليلا يا بني؟
أساعدك؟
نعم، سوف أطلب منك أن تساعدني اليوم ولو كانت لك رغبة بذلك طبعا أطلب من أصدقائك أن يأتوا إلى هنا أيضا لكي يتعلموا شيئا عن الزراعة.
وماذا سوف تعلمنا يا أبي؟
قبل كل شيء يا سلام اذهب وادع أصدقائك، ثم بعد ذلك ستعرف ماذا سيعلمك أبوك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا وداد
يا بنيتي.
ماذا أعددت يا ماما؟ فأنا جائعة جدا.
حاضر حاضر يا وداد، سوف نأكل بعد قليل.
فعلا فعلا، لنأكل شيئا ثم بعد ذلك سوف تأتي معي يا سلام.
ها؟
ما رأيك؟
يأتي معك؟ إلى أين يا أبي؟
إلى مكان رائع وجميل يا بنيتي وداد.
ألا تأخذني معك أيضا؟
لكنه مكان بعيد جدا يا وداد. أنصحك أن تبقي هنا مع أمك يا وداد.
نعم ابغي.
إلى أين يا أبي؟ أرجوك أن تقول لي، أريد أن أعرف.
إنه مكان لو جئت معنا يا وداد فسوف تحبينه كثيرا وتشعرين بالسعادة وأنت فيه.
أحباء الحلوين، راح الجميع يتناولون الطعام الذي أعدته الأم، ولما أكملوا الطعام قال الأب لابنه سلام:
طيب يا أولادي، والآن بعد أن تناولنا الطعام هيا بنا يا سلام إلى الحديقة.
نعم يا الحديقة.
نعم هذا صحيح، سوف نذهب أنا وأخوك سلام إلى الحديقة، فهل أنت قادمة معنا؟
وماذا ستفعلون في الحديقة؟
سوف أعلم سلاما يا وداد كيفية الزراعة وأشرح له ما هي فوائد الزراعة.
حقا يا أبي. نعم. لم تقل لي لحد الآن لماذا أنت مصر على تعليمي الزراعة. ها؟
أولا يا سلام يا ولدي العزيز.
نعم يا بابا.
يجب أن تعلم أنت وأختك وداد أن للزراعة فوائد عديدة.
نعم يا أولاد هذا صحيح.
وما هي هذه الفوائد يا أبي؟
نعم يا بابا.
أولا وقبل كل شيء يجب أن تعرف أن زراعة الأشجار مثلا وزراعة الأزهار في أي مكان وليس في الحديقة الخاصة بنا لها فوائد عديدة.
نعم يا بابا.
فهي تساعدنا على تنقية الجو من غاز ثاني أكسيد الكربون، وفي المقابل تزيد هذه الأشجار من نسبة الأكسجين في الجو.
وكيف يا أبي؟
لأن الأشجار يا وداد تمتاز بتمكنها من امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحويله إلى أكسجين.
نعم هذا صحيح يا وداد.
يا إلهي وماذا بعدها بأخبرني هيا.
ثم أن الأشجار من شأنها أن تزين الشوارع والطرقات، يعني أن منظرها جميل وممتع يسر الناظرين.
يا أبي لقد شجعتني أنا أيضا أن أتعلم منك كيفية زرع الأشجار في الحديقة.
وأنا أيضا يا أبا سلام.
إذن أنا أقترح أن نشارك كلنا في زرع الأشجار اليوم في الحديقة لكي نتعلم كلنا.
فكرة رائعة.
عملية الزراعة لها فائدة كبيرة وكبيرة جدا، أكثر من تلطيف الجو وتنقية الهواء يا أولادي.
صحيح يا أبي.
نعم.
وما هي هذه الفائدة يا بابا؟
يا سلام، زراعة الأشجار سواء في الحديقة أي حديقة المنزل أو في حديقة المدرسة أو في الأماكن العامة تساعد الطيور والعصافير على العيش بهدوء وسلام.
نعم.
وتمنح هذه الطيور اللطيفة أماكن آمنة دائما.
نعم يا بابا.
ماذا؟ نعم مثل ما قلت يا أبي، هناك فوائد عديدة لزراعة الأشجار لكننا لم ننتبه لها كلنا.
نعم هذا صحيح.
فعلا يا أولاد، فالعصافير وباقي الطيور سوف تجد لها أماكن جميلة وهادئة تعيش فيها بأمن وسلام.
وما دام الأمر كذلك، ها يا أولادي، إذن ماذا؟ هيا بنا لنبدأ العمل.
هيا لنبدأ العمل. هيا بنا.
وهكذا يا أحباء الحلوين، تمكن الأب من تشجيع ابنه سلام وابنته وداد على تعلم الزراعة، وخاصة زراعة الأشجار والأزهار في الحديقة، بعد أن شرح لهم أهمية هذه الأشجار وفوائدها الكثيرة. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد عجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
يا شجرة الوعد لك حديث عندي، يا شجرة الوعد لك حديث عندي، زهورك الحمراء غصونك الخضراء، جميلة الألوان في داخل البستان. يا شجرة الوعد لك حديث عندي، يا شجرة الوعد لك حديث عندي، زهورك الحمراء غصونك الخضراء، جميلة الألوان في داخل البستان. لولا يد البستان ترعاك كل آني، لولا يد البستان ترعاك كل آني، ما طاب منك الزهر أو فاح منك العطر، ما طاب منك الزهر أو فاح منك العطر. يا شجرة الوعد لك حديث عندي، يا شجرة الوعد لك حديث عندي، زهورك الحمراء غصونك الخضراء، جميلة الألوان في داخل البستان. لولا يد البستان ترعاك كل آني، لولا يد البستان ترعاك كل آني، ما طاب منك الزهر أو فاح منك العطر، ما طاب منك الزهر أو فاح منك العطر. كذاك نحن في الصغر نشبه أزهار الشجر، كذاك نحن في الصغر نشبه أزهار الشجر، لولا يد ترعانا فياضة حنانا، لولا يد ترعانا فياضة حنانا، لما نبتنا زهرا ولا نضجنا ثمرا، لما نبتنا زهرا ولا نضجنا ثمرا.
أيها الأصدقاء، هل قمتم بغرس شجرة؟ أحسنتم يا أحبائنا. هل تعرفون يا أصدقاء ما أهمية غرس الأشجار؟ ها؟
حسناً، استمعوا لهذا الحديث الجميل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فانظروا ماذا يقول بشأن من يقوم بغرس شجرة ويحافظ عليها ويسقيها.
إذن أصدقائنا الأحباء، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نصب شجرة وصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء
يصاب من ثمرها صدقة عند الله.
أجل، الآن عرفتم كم هو عظيم الثواب الذي يحصل عليه الإنسان الذي يزرع الشجرة ويحافظ عليها إلى أن تعطي ثمرة.
إنه ثواب عظيم جدا يا أصدقاء، فلا تفوتوا هذا الثواب العظيم.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن زراعة الأشجار مهمة جدا، فقد نقل عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: من زرع زرعا أو غرس غرزا فأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة كان له به صدقة. فالأشجار لها أهمية كبيرة من حيث أنها تعطينا الأكسجين وتأخذ ثاني أكسيد الكربون، حيث أن رؤيتها له أثر كبير في راحة النفس. وأنا أحب زراعة الأشجار وأحب الاهتمام بها وأسقيها دائما وأعتني بها. فإذا رأيت أحد الأطفال يقطع شجرة أو وردا فأنصحه وأقول له: هذا العمل غير صحيح ولا يقبله الله ولا رسوله. فأنصحه وأقول له إن هذه الأشجار مفيدة لنا وللطبيعة، وعلينا أن نهتم بها، فإنها تعطينا منظر جميل وتريح أعصابنا. وأقول له: ازع ولا تقطع. الاسم سجاد محمد عباس، البلد العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
الأصدقاء، لربما شاهدتم بعض الأشخاص يقومون بقطع ثمار الأشجار ورميها هنا وهناك.
هل رأيتم يا أحبائنا هذا الشيء؟ ها؟ إن هذا يا أصدقاء عمل سيء جدا، والعمل السيء يثير غضب من؟
نعم، السيئات تثير غضب الله سبحانه وتعالى، وخاصة إن الله تعالى يغضب على من يرمي بالثمار ويقطعها. فالإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إن قطع الثمار يسبب نزول غضب الله تعالى، فلنحذر أولئك الذين يقطعون ثمار الأشجار ويرمون بها هنا وهناك.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
قال بخيل لأبنائه: من ينجح منكم سأريه سيارة الآيس كريم.
الطبيب للمريض: خذ من هذا الدواء 4 ملاعق كل يوم. قال المريض: لكن يا دكتور، لا توجد عندي إلا ملعقتان فقط، فما العمل؟
انزلقت سيارة تاكسي على منحدر شديد، فصاح السائق برعب: لا أستطيع إيقاف السيارة. فرد الراكب البخيل: أوقف العداد بسرعة. مثلا يا أصدقائنا، هل يمكنكم أن تذكروا لنا بعضا من فوائد الأشجار؟ ها؟
مثلا أن الأشجار تحد من التلوث الجوي الموجود في المدن، وتعمل على نشر الظل في أماكن الجلوس بالحدائق والمتنزهات العامة.
نعم يا أصدقائنا، إن الأشجار تخفف من درجات الحرارة وترفع الرطوبة، إنها مفيدة جدا لحفظ التراب.
والأهم من كل ذلك أن هناك فوائد طبية للأشجار في إنتاج الأدوية والعقاقير التي تستخرج من بذورها وأوراقها وأزهارها.
إذن يا أصدقاء، أنا عرفتم الآن أن الأشجار هي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وعلينا يا أصدقاء، علينا أن ماذا نفعل؟
علينا أن نشكر الله على هذه النعم من خلال حرصنا على غرس الأشجار والحفاظ عليها.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن المرضى الذين تجرى لهم عمليات في المستشفيات يظهرون بوادر التعافي بسرعة إذا كانت شرفتهم تطل على منظر أشجار؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن في فنزويلا شجرة تسمى الشجرة البقرة، وتكون ثمارها الحليب؟ أجل الحليب.
هل تعلمون يا أحباء أن هناك شجرة أخرى تسمى شجرة الخبز، وهي شجرة ضخمة وثمارها نوع من الخبز يتم تناولها بعد طبخها؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
كان أحمد يجد متعة كبيرة لدى سماعه الحكايات الجميلة التي ترويها له أمه كل مساء في بيتهم الريفي. وذات ليلة حكت له حكاية طريفة عن العصافير وعن سعادتها وهي تعود إلى أعشاشها فوق أغصان الأشجار. أحب أحمد العصافير، كان يود لو أنها اجتازت نافذة غرفته لتملأ المكان بزقزقتها ورفيف أجنحتها، لكنه ما إن يقترب من النافذة حتى تطير العصافير مبتعدة. وذات مساء شاهد أحمد نملة كبيرة جدا تدخل من النافذة. ابتسمت هذه النملة لأحمد وسألته عما يقلقه، فأخبرها عن حبه للعصافير ورغبته في العيش معها لأنه يحب الطيران مثلها.
نعم يا أصدقائنا، التفتت النملة الكبيرة إلى النافذة ونادت على العصافير، وبلمح البصر دخلت الغرفة عصافير كثيرة تعاونت على حمل أحمد بمناقيرها الصغيرة وطارت به خارج الغرفة ووضعته على غصن شجرة قريبة. وعندما حاول أحمد التقدم لدخول أحد الأعشاش اعتذرت العصافير عن استقباله وقالت له بأدب: أنت يا صديقنا ضخم جدا ولا يوجد عندنا مكان يناسبك. وفجأة رأى أحمد عنكبوتا كبيرا يقترب منه، كان شكل العنكبوت مرعبا. تراجع أحمد إلى الوراء، فصاحت العصافير محذرة أحمد: احترس يا أحمد احترس. لم يتحمل الغصن وزن أحمد فبدأ يتكسر.
نعم يا أصدقاء، أطلق أحمد صرخة عالية، اقتربت العصافير منه وحاولت إنقاذه بمناقيرها، لكنه لم يلبث أن سقط من فوق الغصن. حاول أن يستعمل يديه كأجنحة لكنه لم يستطع فارتطم بالأرض. فتح أحمد عينيه فرأى أمه تقف بجوار سريره وتبتسم له بحنان. كانت الأم تعرف أن ابنها كان يحلم، وعندما أخبرها أحمد بما حدث له في الحلم تبسمت وقالت له: يا بني، خلق الله جميع الكائنات وزود كل كائن بما يناسبه في عيشه ومحيطه، وقد استطاع الإنسان بما وهبه الله له من عقل أن يصنع أشياء مفيدة كثيرة. فالإنسان لا يستطيع أن يطير في الهواء مثل العصافير، لكنه استطاع أن يصنع طائرة يحلق بها في الأعالي.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
تعود وتصير تكبر والكذب تكبر، بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة،
يا بابا كلها كذبي
الكذبي بتلحقها كذبي،
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة،
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة،
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسم محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الفرق بين حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكومة علي عليه السلام الفارق الأساس بين أمير المؤمنين عليه السلام في عهد حكومته وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام حياته وعهد حكومته هو أن الخنادق كانت في عهد الرسول مشخصة ومتميزة تماما خندق الإيمان وخندق الكفر أما المنافقون فكثيرا ما كانت الآيات القرآنية تشير إليهم وتحذر منهم وتقوي صفوف المؤمنين في مواجهتهم وتضعف من شوكتهم أي أن كل شيء كان في النظام الإسلامي في عهد الرسول واضحا تمام الوضوح وكانت الصفوف مفروزة بشكل صريح فطائفة على الجاهلية والكفر والطاغوت وأخرى على الإيمان والإسلام والتوحيد ومن الطبيعي أن كل واحدة من هاتين الطائفتين كانت تضم صنوفا شتى من الناس لكن الصفوف كانت مميزة وواضحة كل الوضوح أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام فكانت المشكلة الكبيرة في تداخل الصفوف والخنادق وهذا هو السبب الذي جعل للفئة الثانية أي الناكثين وضعا مقبولا ومبررا وكان كل مسلم يتردد كثيرا في محاربة شخصيات من أمثال طلحة أو الزبير، فالزبير هو ابن عمة الرسول وكان من الشخصيات البارزة والمقربة إليه، حتى أنه بعد عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ممن اعترضوا على السقيفة دفاعا عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن الأمور بخواتيمها، نسأل الله أن يجعل عاقبتنا إلى خير، فقد يؤثر حب الدنيا ومظاهر الحياة في بعض الناس إلى درجة تجعل المرأة يشك حتى في الخواص، فما بالك بالعوام. وعلى كل الأحوال كانت الظروف آنذاك عصيبة حقا، ولا بد أن الناس الذين صمدوا مع أمير المؤمنين عليه السلام وحاربوا إلى جانبه كانوا على قدر كبير من البصيرة. والشاهد على هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام: لا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر. فلا بد من توفر البصيرة بالدرجة الأولى، ويستدل من هذه التداخلات على طبيعة المشاكل التي واجهت أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى الأساليب الملتوية التي اتبعها الناس الذين حاربوه. ففي صدر الإسلام كان هناك أفكار خاطئة كثيرة تطرح في الساحة، ولكن كانت تنزل آية قرآنية تفندها بصراحة، سواء وقتما كان النبي في مكة أم في المدينة. فسورة البقرة على سبيل المثال، وهي سورة مدنية، عندما ينظر المرء فيها يراها حافلة بصور من التحديات والاشتباكات بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمنافقين واليهود، حتى أنها تناولت التفاصيل الجزئية واستعرضت الأساليب التي كان يتبعها يهود المدينة في إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسيا، ومنها لا تقولوا راعنا كما جاء في التنزيل وما شابه ذلك. وجاءت أيضا سورة الأعراف، وهي سورة مكية زاخرة بمحاربة الخرافات، وكرس فصل منها للحديث عن تحريم وتحليل أنواع اللحوم في مقابل التحليل والتحريم الزائف الذي اصطنعه الناس لأنفسهم يوم ذاك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه هي المحرمات الحقيقية، وليست تلك التي اصطنعتموها أنتم لأنفسكم من أمثال البحيرة والسائبة وما شاكل ذلك. وكان القرآن يحارب هذه الأفكار بصراحة. أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فقد كان أعداؤه يستغلون تلك الآيات القرآنية، وهذا ما صعب كثيرا من مهمة أمير المؤمنين عليه السلام، فقد قضى عليه السلام مدة خلافته القصيرة في أمثال هذه المصاعب والمعضلات. وفي مقابل هؤلاء كانت جبهة علي نفسه، وهي جبهة قوية حقا، وفيها رجال كعمار ومالك الأشتر وعبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر وميثم التمار وحجر بن عدي، فقد كانوا شخصيات مؤمنة ذوي بصيرة ووعي، وكان لهم دور مؤثر في توعية الناس الآخرين. فكان من جملة المواقف الجميلة في عهد أمير المؤمنين، ويعزى جمالها طبعا إلى الجهود الطيبة لهؤلاء الأكابر، إلا أنها في الوقت ذاته كانت مريرة بسبب ما لحقهم من جرائها من عناء وعذاب، هو مسيرهم نحو الكوفة والبصرة من بعد ما هب طلحة والزبير وغيرهما واستولوا على البصرة وأرادوا المسير منها نحو الكوفة، حيث أرسل أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام وبعض هؤلاء الأصحاب، وكان لهم مع الناس في المسجد مداولات وأحاديث ومحاجات تعتبر من المواقف المثيرة وذات المغزى العميق في تاريخ الإسلام. ولهذا السبب يلاحظ أن الهجمات الأساس لأعداء أمير المؤمنين عليه السلام وجهت صوب هذه الشخصيات ضد مالك الأشتر وضد عمار بن ياسر وضد محمد بن أبي بكر وضد كل من وقف إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام منذ البداية وأثبتوا صلابة إيمانهم وسلامة بصيرتهم. ولم يتورع الأعداء عن كيل أنواع التهم لهم والسعي لاغتيالهم، ولهذا قضى أكثرهم شهداء، فاستشهد عمار في الحرب، واستشهد محمد بن أبي بكر بتحايل أهل الشام، وكذا استشهد مالك الأشتر بحيلة من أهل الشام، وبقي البعض الآخر ولكنهم عادوا واستشهدوا على نحو قاس وفجيع بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه هي الظروف التي عاشها أمير المؤمنين في حياته وفي عهد حكومته. ولو أردنا الخروج بنتيجة ملخصة عنها لقلنا إنها كانت حكومة قوية، ولكنها في الوقت ذاته مظلومة ومنتصرة، بمعنى أنه استطاع قهر أعدائه في أيام حياته، واستطاع من بعد استشهاده مظلوما أن يتحول إلى شعلة وهاجة على مدى تاريخ الإنسانية. ولا شك في أن المرارة التي ذاقها أمير المؤمنين عليه السلام خلال هذه الفترة تعتبر من أشد وأصعب المحن في التاريخ.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإعصار واغفر لنا الأوزار.